오늘도
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نستأنف اليوم دروسنا وفي هذا الموعد كذلك، وكذلك أيضا مع الكتاب نفسه الذي هو الأربعين في مذهب السلف. ونحن والحمد لله خرجنا من شهر رمضان، وعسى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة. أذكر كذلك بأننا وقد كنا في رمضان، والحمد لله كلكم يعلم أنه كان على برنامج وانضباط، الأكثر من الناس على كل حال منضبطا في أكله وفي وجباته، منضبطا كذلك حتى مع الصلوات يؤديها في المسجد، بل وحتى قيام الليل، وحصل له كذلك شيء من لعله الانتباه إلى أنه كان عنده تفريط، سيما ما تعلق بجانب الأكل والإكثار منه، وأن رمضان بين له بأن هذا إنما هو كان الواحد من ممكن يكتفي بوجبة واحدة في أول الليل ثم منها إلى السحور، إلا ما قد يتخلل ذلك ربما من مما هو غير وجبات. نعم، والحمد لله وجد نفسه مرتاحا حتى من ناحية الصحية أيضا، سيما إذا كان مع ذلك أيضا اهتمام بما يجب عليه من حضور الصلوات في المساجد وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، وبعد عن اللغو والرفث والجدال وكل ما يشين الصوم. فالواحد قلت هذه محطة ينبغي له أن يأخذ منها العبرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وغفران الذنب المراد به كما هو في تفسيره عند العلماء هو ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة عليه يوم القيامة. وهذا كل مسلم يرجوه، يرجو أن يلاقي الله عز وجل وصحيفة أعماله ليس فيها ذنب يلاقي به ربه تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والصوم صيام هذا الشهر الذي هو ركن من أركان الإسلام، الشارع جعل منه كذلك، وهو هذه العبادة، جعل منه مناسبات أيضا في السنة يستطيع الإنسان أن يبقى على صلة بالصوم، على صلة بالصوم إذا هو ربما اشتاق إليه وأعجبه ما وجده من برنامج قلت جيد نافع حتى لصحة البدن ونحو ذلك، فإن له كذلك والحمد لله في العام أياما يستطيع أن يصوم. يستطيع أن يصوم الاثنين والخميس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، بل قالت عنه رضي الله عنها عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. هكذا كان حاله مع السلف، كان يصوم الاثنين الخميس. حتى سألوه قالوا يا رسول الله رأيناك أكثر ما تصوم الاثنين الخميس، فقال أما يوم الاثنين فذلك يوم ولدت فيه، وأما يوم الخميس فذلك يوم ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. الاثنين والخميس يستطيع الإنسان كذلك يبقى على صلة بالصوم، ويصوم كذلك الأيام الفاضلة التي على مدار السنة كيوم عاشوراء ويوم عرفة، نعم، وثلاث أيام من كل شهر ونحو ذلك مما ثبت فيه دليل شرعي يستحب صيامه. وكذلك شوال، شوال الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كصيام الدهر، الدهر سنة، بل وإذا كان ذلك يفعل ذلك كل سنة فهو صائم الدهر لمعنى العمر كله. والحسنة بعشر أمثالها، إذا كان صام الشهر وربما الشهر يكون فيه 30 يوما كما كان هذا العام فإنه كأنما صام 300 يوم من العام. الحسنة بعشر أمثالها، هذا أقل تضعيف بعشر أمثالها. وإلا في الصوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما فيه في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا زدت كذلك 6 أيام وكذلك الحسنة بعشر أمثالها فكأنما صمت 60 يوما كل يوم ب10 أيام فكأنما صمت 60 يوما، إذن هذه 360 يوما. هذا هو الذي يعجل هذا الصوم. إذن فلا يفوتنكم صيام هذه 6 أيام من شوال. ولا يقول أحد ما زال شوال ممتد ونحن فيه اليوم يوم الخامس فقط وما زالت منه 25 يوما ويبقى يسوف، نعم لا، إنما يبادر به يصوم، نعم، هذه 6. بل صورة الإتباع تتحقق أكثر وتكون أظهر عندما يصوم رمضان ثم مباشرة بعد يوم الفطر يباشر صيامه، وهو بذلك أنما يبادر بالأعمال الصالحة، لا يدري ممكن يكون أمامه سفر أو مرض أو شغل بالأشغال ممكن يقطعه أو يمنعه عن صيام هذه 6 أيام من شوال التي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. أما قيام الليل أيها الإخوة فإن الكثير من إخواننا كان ربما وبعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء يبقى في المسجد ليصلي التراويح، وربما يتحرى ويبحث ويستخبر عن المساجد التي إمامها يقرأ قراءة تعين على الخشوع، قراءة يرتاح لها، ولو قد يكون ذلك في غير حيه. هذا هو الذي رأيناه، قيام الليل موجود في سائر السنة، لا يجعل الإنسان آخر عهده بالقيام هو آخر يوم من رمضان، لا. هذا الذي كذلك أذكر به إخواني، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم مكفرة للسيئات منهت عن الإثم. وقال عليه الصلاة والسلام يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وتركه، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل، كان يقوم الليل طيلة رمضان ثم بعد رمضان تركه كأنه إلى رمضان القادم، وإذا فات شهر الصيام ترك الصيام إلى رمضان القادم. طبعا هذا على كل حال صراحة ربما يكون كذلك استفادته من هذه العبادات المشروعة والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن كما قالها في الصوم قالها كذلك في القيام، قيام رمضان، نعم، إلا ليلة القدر فإنها ليلة واحدة في السنة لا يوجد عنها تعويض ولا لها مثيل، بل إنها لا تعود إلا إلى السنة القادمة. نعم، إذن أقول هذا وأنا أريد أن أذكر إخواني. نعم، وندخل مباشرة في كتابنا وكأننا بهذا. نعم، يعني نستعيض عما كنا تعودناه من طرح الأسئلة في أول كتاب. إذن اليوم كذلك لازلنا مع حديث الذي ترجم له رحمه الله بمناهج الدعوة التوقيفية، والحديث هو الذي ترويه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إعراب هذا الحديث: من، كل واحد ربما يعلم أنها ماذا؟ اسم شرط، أو يستعمل لي عموم العقلاء. من أحدث هو في محل رفع مبتدأ، من أحدث وأحدث فعل، فعل ماض، أحدث يحدث رباعي. في أمرنا هذا، وفي نعتبر حرف جر، أمرنا مجرور بفي وعلى مجرور الكسر على خير، هو مضاف ونا مضاف إليه. وهذا، هذا بدل العلباء، بدل من أمرنا. نعم، نعم، بدل. في أمرنا هذا ما ليس منه، ما علي نفيا، نفيا وليس نفيا كذلك، ها؟ لا، في أمرنا، لا ليس مضافا، مصري إعراب، مصري إعراب، فعل به. نعم، إذن من أحدث في أمرنا هذا ما، من أحدث في أمرنا هذا ما، إذن ما موصولية في محل من يعرف السكون في محل نصب مفعول به لأحدث. ما ليس منه أو ما ليس فيه فهو رد، ليس كذلك فعل مبني على الفتح الأخوات كان. نعم، يرفع الاسم وينصب الخبر. ما ليس فيه فهو رد، فيه كذلك نقول على أنها ماذا؟ جر مجرور. نعم، من أحدث في أمرنا ما ليس فيه، ويكون كذلك في محل رفع، في محل نصب خبر لليس، فهو وفا كذلك سببية رابطة لجواب الشرط ب رابطة لجواب الشرط بفعل الشرط. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، وهو يعتبر ماذا؟ في محل رفع مبتدأ، بناء الفتح في محل رفع مبتدأ، رد خبره. نعم، خبره. نعم، إذن هذا الحديث قلت ترجم له المؤلف رحمه الله مناهج الدعوة التوقيفية، مناهج الدعوة، وهو أفضل من قولهم وسائل، وسائل، لأن الوسائل ممكن أمر صعب أن يقال وسائل الدعوة التوقيفية، الوسائل يرجع إلى الأدوات والناحية المادية للدعوة، أدوات الدعوة بمعنى ما نستعين به على تنفيذ هذه المناهج. فلا يقال مثلا الكتاب أو القلم أو الشريط أو مكبرات الصوت أو كذا أن هذه توقيفية. وأما مناهج الدعوة معناها طرق الدعوة وأساليبها توقيفية. نعم، إذن فليس من مناهج الدعوة دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى بالمسرح أو بكرة القدم أو بالتمثيليات أو بما ممكن سمعه أو الأناشيد، نعم، ونحو ذلك من الطرق والأساليب التي يعني استعملها بعض الجماعات في هذا الزمان الذي نحن فيه. نعم، إذن لازلنا كذلك نتكلم على بعض التفاصيل تتعلق بالبدعة، وأظن توقفنا منها عند تقسيم البدع. إذن عند تقسيم البدع، إذن تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة، هذا تقسيم قلنا أنه باطل، ليس من الممدوح. نعم. إذن قلنا أن تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وسيئة هذا تقسيم باطل ولا يصلح. نعم، ولا يمكن أن تكون هناك بدعة حسنة، لا يمكن أن تكون هناك بدعة حسنة، وإنما غرهم ربما بعض ما ورد من كلمات مأثورة عن أبي بكر رضي الله عنه أو عن الشافعي أو عن غيرهم مما توهموا منها أنها تفيد أن هناك ما يسمى ببدعة حسنة، وهذا سوف نأتي إليه إن شاء الله. نعم، القائلون بهذا التقسيم قالوا دليل على ذلك ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. وكذلك أيضا استدلوا بما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قولهم: النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وكذلك استندوا إلى قول عمر: نعمة البدعة هذه، وإلى قول الشافعي: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، ما وفق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم، يروى عن الشافعي هذه المقالة. وهذه في الحقة كلها هذه أمهات ما يذكرونه من الأدلة، أو في غالبها ترجع إلى هذه الخمسة من الكلام المروي بغض النظر عن صحته أو عدمها، هذا سوف نأتيه، ولكن ليس لهم فيه دليل. أما الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره، فطبعا المراد بالسنة هنا الطريقة، وكونها حسنة أو سيئة، سنة حسنة سنة سيئة، بماذا يعرف حسنها أو سوءها؟ طبعا لابد من الشرع، إذن آل الأمر إلى الشرع، فما لم يحسن الشرع فليس بحسن، وما لم يقبح الشرع فليس بقبيح. لكل حال ربما تجد غالب من يقول بالبدعة الحسنة إذا نظرت إلى أصل اعتقاده في التحسين والتقبيح تجده ممن يقول بأن التحسين والتقبيح لا يكون بالعقل وإنما يكون بالشرع، أقصد عامة الأشاعر. نعم، هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة مناسبته تعين إعانة كبيرة على معناه، على معناه. نعم، أما مناسبة الحديث وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجمع من أصحاب الحديث في صحيح مسلم كتاب الزكاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجموعة من أصحابه فمر به رهط من مضر، عامة من مضر، مجتابي النمار متقلدي السيوف، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تمعر يعني تغير، وظهر عليه أنه صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه نعم حالهم هذه التي تدل على فقرهم أنه استاء منها عليه الصلاة والسلام، ولحقه حزن وتلا على أصحابه ما يحركهم نحو الإنفاق من آيات من كتاب الله عز وجل، فقام بعض أصحابه ودخل إلى بيته وأخرج منها كذلك سرة وآخر أخرج آخر حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وغيره، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. تهلل معناها صعد عليه البشر والسرور، وتغير وذهب عنه التمعر، فقال بهذا الصدد صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. واضح من سمع هذه المناسبة ومقترنا معها هذا الحديث يستفيد أن من سن في الإسلام سنة حسنة المراد ذلك الذي ابتدأ وابتدر وذهب إلى بيته وجاء بما جاء به مما تيسر من طعامه، وتابعه على ذلك من تابعه من الصحابة بعد ذلك. واضح وضوح واضح، نعم، يعني الحديث كالمناسبة تشرحه وتبين معناه. هكذا يقال كذلك في الحديث إلى اليوم، بمعنى أن من قام وأحيا وبادر مثلا إلى سنة ربما قد تكون منسية أو دعا الناس إليها وحرضهم عليها فإن له نصيب لا شك من هذا الحديث، لأن ما فعله يشبه ما فعله الصحابي رضي الله عنه. نعم. وأما كون الحديث قال من سن سنة حسنة بمعنى من ابتدع، هذا ليس لغة ولا شرعا، أن السنة يقال لها بدعة. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويرفعونه ما رآه المسلمون حسنا، هذا في الحقة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فلا يعارض به كل حديث كل بدعة ضلالة. وأما قول الشافعي فهو وإن صح، أي عن الشافعي، فلا يعارض به حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمراده بالبدعة المحمودة ما وفق الشرع، أي ما له أصل في السنة، وإنما هي بدعة لغة لا شرع. وأما السنة الحسنة، السنة الحسنة التي وردت في الحديث هي ما وافق الشرع في أحد ثلاثة أمور: أن يكون أو هو نقول ما وافق الشرع وهو لا يخرج عن أحد ثلاثة أمور: من ابتدأ العمل، من سن سنة حسنة أي ابتدأ العمل، ورود الحديث يدل على هذا. ثانيا يدخل في ذلك من أحيا ما ترك من السنة فقد سنها، بمعنى أحياها ولم يشرعها. وثالثا أن يفعل ما هو وسيلة لأمر المشروع كبناء المدارس وطبع الكتب، فهو لا يتعبد بنفس الفعل. إذن من فعل ما فعل مما هو وسائل إلى المشروع فيكون كأنه سن سنة حسنة، بنى مدرسته أو أشرف على طبع بعض الكتب النافعة ووزعها في الناس وفيها ما فيها من الدعوة الخير، فهو إن شاء الله داخل في من أحيا سنة. قال ابن رجب رحمه الله مجيبا عمن قسم البدعة إلى حسنة وإلى سيئة، قال: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية. وهنا لا بد أن ننبه أن البدعة لغة، سبق قلت بأن فيها اتساع في المعنى والمدلول أكثر من معنى البدعة الشرع. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد، الرجال على الإمام والنساء كذلك على إمام آخر، تمام ذلك، والرجال على أبي بن كعب، قال صلى الله رضي الله عنه: عندما رأى الناس كلهم في المسجد على إمام واحد يأمهم في هذه الصلاة، وقد كان من قبل رآهم متفرقين، واحد يصلي وحده، واحد يصلي مع جماعة، واحد يصلي مع جماعة أخرى، وهكذا الناس. بحق هذا المنظر صراحة لا يفرح به من يحب للمسلمين أن يجتمعوا، بل هو منظر يشمئز منه إذا ما رأه. فلما رأهم مجتمعين قال رضي الله عنه وقد سر وفرح، قال نعمة البدعة هذه. وروي عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعم البدعة. ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، يعني قال إن كانت هذه بدعة، لك قول الشاعري إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهاب. نعم، قال فنعم إذا القول إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. نعم، إذن وأنا هنا أكون كأنني أجبت إجابات مختصرة عن تلك الشبه التي تذكر ويذكرها بعض من قالوا بالبدعة الحسنة. أنتقل إلى فصل مهم متعلق بما كنا فيه وبهذا الموضوع، موضوع الابتداع، وربما سيكون هو الموضوع الأطول الذي في هذا الكتاب. قواعد تعرف بها البدعة، قواعد تعرف بها البدعة، وهذا أخذته كما هو على كل حال من كتاب أحكام الجنائز. الشيخ الألباني رحمه الله ذيل به كتابه، 8 نقاط أو 8 قواعد تعرف بها البدعة. لأنه أيها الإخوة، الشخص إذا كان هذا الموضوع خفي عليه مشكل، لا بد عليه، يجب عليه أن يفرق بين المشروع والمبتدع مما يريد التقرب إلى الله عز وجل به. لا بد على كل مسلم، يجب عليه أن يفرق بينهم، وأن الشيء المبتدع هو الذي لا يصلح لأن يتقرب بالله، ليس من الدين. نعم، إذن هذه القواعد، أول قاعدة فيها هي أن كلما عارض السنة من الأقوال والأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد فذلك يسمى بدعة. ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد، بمعنى في موضع معين مثلا هناك ذكر من الأذكار يقال، فإذا بشخص عنده ذكر آخر خلافه ولم يثبت، فنقول التعبد بهذا الذي لم يثبت في ذلك المحل يعتبر بدعة. أو العقائد، والعقائد على كل حال كثيرة جدا، العقائد البدعية، الذي يعتقد أن الله تبارك وتعالى في كل مكان هذا عقيدة بدعية، الذي يعتقد أيضا أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم ويعتقد أن الله ليس عالٍ على خلقه وأنه حال بخلقه، هذه كلها عقائد بدعية. قال رحمه الله ولو كانت عن اجتهاد، بمعنى قد يقولها من يقولها وهو مجتهد من أهل الاجتهاد، قال بقوله في مسألة معينة، وهذه المسألة وجدنا أنها عارضت دليلا صريحا من السنة، فنقول عن هذا المعارض أنه بدعة، أنه بدعة. كذلك كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه، لو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لو نهى عنه فقط، والذي فعله ليس لم يفعله من باب التقرب إلى الله تبارك وتعالى، يعني فعله يعني هكذا لشهوة في نفسه أو نحو ذلك، وهو طبعا يعلم بأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون عاصي، وإن كان حتى المبتدع عاصي، لكن البدعة نوع معصية تختلف عن معصية ما هو من معاصي، في البدعة صاحبه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما نهى عنه الله عز وجل. وأما البدعة في النهي عنها إنما هو على سبيل الإجمال والعموم، هي كل بدعة منهي عنها، لكن على سبيل العموم النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن هناك بعض أعمال نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها وبخصوصها، فالتقرب إذن بها كذلك يعتبر بدعة. لو تقرب مثلا متقرب بصيام الدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، إذن صيام الدهر لا يجوز عندنا في الشريعة، لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فمن تقرب إلى الله تبارك وتعالى به فقد ابتدع. ثالثا، كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة. إذن هناك أعمال لا يمكن للشخص مثلا يفعلها إلا أن يكون هناك نص، مستحيل أن هذه الأشياء يعني يمكن أن تدرك بالعقل، أو أن الشخص يمكن أن يصل إليها بالاجتهاد أو نحو ذلك من الطرق المعروفة في استنباط الأحكام. ما يستطيع إنسان مثلا يقول يوم العيد نريد أن نؤذن، قال لا. أول ما يقول له الشخص هل في ذلك دليل ونص؟ قال لا. إذن مجرد فقط الاستنباط أو مجرد يعني الاستحسان هناك لا يكفي في تشريع أذان لصلاة العيد أو إقامة. أو يقول مثلا واحد كذلك نريد أننا نؤذن لصلاة العشاء أذانين، أو يزيد كذلك كلمات في الأذان. هذا عارض، عارض قلت. وأما ما لم يعارض لكن من شأنه أنه إذا كان مشروعا أن يكون مشروعا بنص ليس معارضة. أنا مثلت مثلا بصيام الدهر، ليس دقيق على كل حال، ليس دقيقا. لو مثلت مثلا بأن شخص يقول أننا نريد أن نؤذن لصلاة العشاء أذانين اثنين، والشارع أمرنا أن نؤذن لجميع الصلوات أذان واحد إلا صلاة الصبح، فيكون لها أذان قبل دخول الوقت وأذان بعد دخول الوقت. لكن جاء واحد قال مثلا نؤذن لصلاة العصر، الفرق بين هذا المثال قبله أن المثال قبله فيه نهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي فعله من فعله تقربا، لكن هذا يفعل من يفعل ما يفعل تقربا، ولكن لا يوجد نهي، لا يوجد نهي، نعم لا يوجد نص. وهذه المسألة من شأنها أنها لا بد أن تكون منصوص عليها، لا يمكن لشخص مثلا يأتي بها بعقله فقط أو يجتهد في ذلك اجتهادا فلا يكفي. رابعا، ما ألصق بالعبادات من عادات الكفار، ما ألصق بالعبادات من عادات الكفار. نعم نعم، العناوين أعيدها. نعم معليش، الأول قلت كل ما عرض السنة من الأقوال والأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد. ثانيا، كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة، إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير، تكرر ذلك العمل منه دون نكير، فبحيث لا يدخلون مثلا 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 يعني أذان يوم الجمعة بالنسبة لعهد عمر رضي الله عنه، عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه يعني اشتهر بين الصحابة ولم ينكره عليه، بل ربما قد ينكرونه عليه، ولكن إنما هو إنكار يقع في أول في أول الأمر، أول ما ظهر يقع إنكار إنكار من أمر لم نكن نعرفه وجاء به من جاء به. نعم. ثم بعد ذلك يعني يؤول الأمر إلى أنه هذا الذي كان يمكن نفسه سرعان ما يتبين له الأمر. نعم. ثم يصير مقرا لأنه سمع ذكرت له أدلة، يعني استراح إلى قول أبو بكر مثلا أو عمر مثلا في جمع القرآن الكريم. نعم. كان ما كان من زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان ما كان من عمر في أول الأمر. ثم بعد ذلك وكذلك حتى في قتال المرتدين جاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق قال كيف تقاتل من يقيمون الصلاة، فكان ما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعمر في الأخير على كل حال رجع إلى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. إذن قال رابعا ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار، ما ألصق بالعبادات من عادات الكفار. نعم. إذن عندنا عبادات على كل حال صار المسلمون يفعلونها لكن على وجه كأنما يفعلونها على طريقة الكفار. مثلا نمثل هنا مثلا ب ليلة أو المولد النبوي وجعلها عيدا والاحتفال بها واعتماد ذلك كأنه شعار مما يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم دين وواجب شرعي وواجب شرعي. نعم. إلا أن إحياءه للتعبير عنه هذا ليس من أعمال المسلمين، ولا يعرفه القرون المفضلة ولا من بعدهم، وإنما كان ذلك في القرن السادس الهجري فعله من فعله من المسلمين تأثرا ببعض من ليس من المسلمين. إذن هذا ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. كثير من مثلا كذلك يعني ممكن نذكر هنا أيضا استعمال المحاريب، ما دخلوا في عادات الكفار، نعم. إذن إذا كانت كذلك يفعلها الشخص، نعم، يعني ربما بعضهم عندما يكون يقرأ القرآن الكريم تراه يتمايل يمينا وشمالا، هذا ذكره بكر بن الله أبو زيد رحمه الله في كتاب له سماه بدع القراء، بدع القراء. نعم. أنه ربما هذا إنما هو من أعمال اليهود يفعله بعض المسلمين وهم في غفلة ولا يدرون من أين أتاهم. نعم. إذن كل ما ألصق بعبادات المسلمين من عادات الكفار فهو يعتبر أيضا بدعة، بدعة من البدع. سادسا ما نص على استحبابه بعض العلماء. خامسا ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. بعض العلماء ممن ربما قل فقههم سيما في مقاصد الشريعة سوف نأتيه إن شاء الله، وقلة ربما معرفة بالتوحيد أو عنايتهم به. نعم. ترى ممكن بعضهم يرى أنه لا بأس من بناء مسجد بجوار قبر، مع أن تأتي إلى قبر من قبور الصالحين وتجاوره بمسجد لقصد التبرك، لقصد التبرك. نعم. أو استحب مثلا القراءة الجماعية أو الأذكار الجماعية ورأى بأنه لا بأس بها، وصار الناس على كل حال تبعا لفعله هذا. أو نص مثلا على استحباب التسميع خلف الإمام، أو نص مثلا كذلك على يعني استحباب مولد النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال به كأنه عيد من الأعياد. إذن فهذا كذلك من مداخل البدع، نعرف البدعة بهذا. إذن ليس هناك عذر أن يقال هذا قال به فلان، كما نرى بعض الناس إذا أراد أن يستدل على مشروعية عمل من الأعمال يسرد لك قائمة ممن قد قال به وذكره أو اعتد به، وهكذا لا يكفي، لا يفيد. إذن عبادة، أي عبادة من العبادات لا بد أن يكون لها ما يدل على مشروعيتها من النصوص، وإلا فهي بدعة. سادسا، كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع، فيكون إذن التزام تلك الكيفية بدعة، بدعة، نعم، سواء كانت في الفعل وسواء كانت في الترك. مثلا إنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بسدل يديه في الصلاة، سدل اليدين في الصلاة، وسدل اليدين لم يرد فيه حديث صحيح، وإنما ما ورد فيه إذا كان إنما هو بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة. سابعا، الغلو في العبادة، الغلو في العبادة. إذا العبادة قد تكون مشروعة، مشروعة، لكن الغلو فيها بمعنى تجاوز الحد، هذا الغلو هو في نفسه بدعة، هو في نفسه ماذا؟ بدعة، بمعنى تجاوز الحد. هي كل العبادة على كل حال لا حدودها الشرعية، حدودها الشرعية لها، نعم. فمثل أن شخصا يغلو بمعنى أنه يقوم يصلي الليل كله، كل يصوم، نقول قد ابتدعت. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله، نقول النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه صلى الله قام الليل ولكن لم يعني يحيي ليلة كلها يجعلها بيضاء، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فعلك هذا يعتبر بدعة، مهما يقول ربما يقول لك أنا إنما فقط كنت أصلي، هي الصلاة بدعة، نقول له ليست الصلاة بدعة ولكنك تتجاوز الحد فيها، يعتبر هذا بدعة. ثامنا، وهو الأخير من هذه القواعد التي تعرف بها البدعة، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود، مثل المكان أو الزمان أو الصفة أو العدد. الشارع أطلقها، أطلقها بمعنى لم يحدها لا بمكان ولا بزمان ولا بصفة ولا بعدد، فيأتي الناس فيقيدونها بمكان معين. مثلا قلنا لا، مثلا لا أتي بلا إله إلا الله لا شريك له ملك ولا حمد ولا قدير إلا وأنا ما زلت في مكاني الذي صليت فيه، ممنوع علي، ألتزم أن لا أقوم إلا إذا أتيت بها في مكاني. ولم يكن ذلك من باب المبادرة مثلا أو استغلال الوقت أو خوف على الوقت من الضياع أو خوف من الشواغل ونحو ذلك، بل يتقرب إلى الله عز وجل كأنه يرى أن هذا هو نعم الذي يتقرب به، وهو التزام المكان، بمعنى ينزلها منزلة ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من مثلا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، قبل أن يثني قدميه بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، وذكر ما ذكر من الفضل، ينزل هذه المنزلة لا يبرح مكانه حتى يأتي بها، سواء كانت تسبيحا أو تكبيرا أو تهليلا. نعم، إذن لا يقيدها لا بمكان ولا بزمان ولا بصفة ولا بعدد، ولا بعدد، لأن ما دام الشرع أطلقها فالسنة إبقاؤها على أطلاقها، وإذا قيد كذلك الشارع عبادة فالسنة التزام تقييدها. نعم، أمامنا موضوع مهم جدا، موضوع يتعلق بالبدعة، وهو أسباب نشأة البدع، أسباب نشأة البدع، وأذكرها مجملة أولا ثم أفصلها ثم أفصلها. أسباب نشأة البدع، ما هي الأسباب التي تنشأ بسببها البدع في المسلمين وتنتشر ويتقرب الناس بها؟ نعم، بل ربما يربو عليها الصغير وينشأ عليها الكبير ويحسب الناس أنها سنة وأنها هديا، بل وربما ينكرون على من تركها وأعرض عنها ويدعون إليها. نعم هكذا. إذن ما هي الأسباب التي بسببها نشأت البدعة؟ قلت أذكرها مجملة. أولا الجهل بأدوات الفهم، ثانيا اتباع الهوى، ثالثا اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ، رابعا أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة، خامسا الجهل بمقاصد الشريعة، سادسا تحسين الظن بالعقل، تحسين الظن بالعقل. إذن هذه ستة أسباب. ممكن تذكر أسباب، هذه أسباب من أين أتيت بها؟ تقولون أتيت بها أولا من كتاب وجدته قد نظمها، ليس نظمها وإنما القصود أنه اهتم بها ولم يعني يفصلها تفصيلا فيه ما فيه من التطويل كما فعل الشاطبي رحمه الله في الاعتصاب، ولكن كتاب بعنوان البدع الحولية لعبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجري رحمه الله، وهو متفرق قلت في كتاب الاعتصام، وذكره العديد من الكتب ممن يعني اهتم هذه الأسباب وزادوا عليها أشياء أخرى. نعم غير هذا الذي ذكرت. نعم نعم البدع الحولية لعبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجري رحمه الله، ليس حمود بن عبد العزيز. إذن قلت هذه الأسباب، ممكن قد لا نكمل اليوم ولكن أكتفي إن شاء الله بالأول منها. أسباب نشأة البدع، أسباب نشأة البدع. إذن الأصل في البدع أنها في حقها أنها تكون من المفروض أنها أمور لا تصلح لأن يتعبد بها، أمور دخيلة على الشريعة، من المفروض أن يكون موقف المسلمين منها الإبعاد والإقصاء، بل والتشاؤم بها إذا ما بادرت بادرة هكذا تلوح بأن هذا ربما قد يكون يوما ما من الدين. المفروض أن المسلمين دائما يكونوا متوجسين، ولربما أقول كذلك، أقول قد يكون من أسبابه إهمال ذلك المطلع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به خطبه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام، قوله عليه السلام نعم نعم قبله ألا وإن ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذا في الحقة إذا تكرر على المسامع فلعله أن يكسب الناس فهما بأن البدعة هذه شر الأمور كما جاء في الحديث شر الأمور. ولكن ربما ترى كثير من الخطباء والوعاظ والمذكرين لا يكادون يفتتحون بها، والصحابة رضوان الله عنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها كانوا كثير من الأعمال التي ربما تكون من الكبار من أبي بكر من عمر من غيره، فتراهم يبادرون ما رأوه منها بالإنكار أولا، حتى بعد ذلك يشرح الله صدورهم إلى ما فعله من فعله من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فينساقون معه في فعلها بعدما تبين لهم بأنها يعني ليست بدعة وإنما هي أمرا مشروعا ويدخل تحت ما يدخل تحتهم من أصول الدين ونحو ذلك، فيتنشرح صدورهم لذلك، فيعني ينقادون لذلك الخليفة أو لذلك الصحابي ونحوه. نعم، هكذا كانوا. إذن أول هذه الأسباب التي لأجلها نشأت البدع وانتشرت في المسلمين، أولا الجهل بأدوات الفهم، الجهل بأدوات الفهم. نعم، ما معنى الجهل بأدوات الفهم؟ أدوات الفهم المقصود به الأدوات التي هي معتمدة في علوم الشريعة، إذا تمرس بها الشخص فإنه يكون إن شاء الله عنده في نصوص الشريعة فهما لا يخرج عن فهوم من تقدمه من أهل العلم. أدوات الفهم بمعنى التي تساعده على استنباط الأحكام واستخراجها على طريقة العلماء. قال تعالى في كتاب عن كتابه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالقرآن إذن عربي، القرآن الكريم عربي، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، لينذر به العرب أولا ثم غيرهم، فتصير كافة الألسنة تبعا له. قال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. والمراد أن لا يتكلم أحد في شيء من أحكام الشريعة يستنبط أو نحو ذلك إلا أن يكون قد حصل من لسان العربي جملة من المعارف تصير فهمه صحيحا، تصير فهمه صحيحا. بل إذا أشكل عليه شيء من ألفاظ الوحي ألا يقدم على القول فيه، أو ألا يقدم على القول فيه، نعم، حتى يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية. أي واحد ممكن جدا قد يكون أوتي اقتدار في العلوم التي هي أدوات الاستنباط التي يسميها الناس اليوم علوم الآلة، العربية، النحو، الصرف، أصول الفقه، علم مصطلح الحديث، أوتي معرفة وقدرا كافيا، نعم، ولكن مع ذلك جيد أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية وغيرها من العلوم المعتمدة، قلت في الاجتهاد، كما استظهر ابن عباس رضي الله عنه في معنى فاطر السماوات والأرض. كان ابن عباس لم يكن عنده علم بمعنى فاطر، حتى قال أحد الأعراب في خصومة في بئر: أنا فطرتها، أي أنا ابتدأتها. أخذ منه ابن عباس فطرتها بمعنى ابتدأتها. إذن فهو مع ما عنده من المعرفة والعربية نعم وأدوات الفهم التي ربما نحن نحصلها بطريق الدراسة والقراءة، فهي حاصلة له نعم، ولكن مع ذلك استظهر في بعض ما يحتاجه منها بما يعني تحصل له أو بما سخر له من هذه المناسبة التي سمع فيها أعرابي يقول: أنا فطرتها، أي البئر، بمعنى أنا ابتدأتها. نعم، إذن قلت نتوقف عند القدر ونبقي بقية هذه الأسباب الحصة القادمة، ولعله إن شاء الله الدرس الأخير في كلام عن البدع. نتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نستأنف اليوم دروسنا وفي هذا الموعد كذلك، وكذلك أيضا مع الكتاب نفسه الذي هو الأربعين في مذهب السلف. ونحن والحمد لله خرجنا من شهر رمضان، وعسى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة. أذكر كذلك بأننا وقد كنا في رمضان، والحمد لله كلكم يعلم أنه كان على برنامج وانضباط، الأكثر من الناس على كل حال منضبطا في أكله وفي وجباته، منضبطا كذلك حتى مع الصلوات يؤديها في المسجد، بل وحتى قيام الليل، وحصل له كذلك شيء من لعله الانتباه إلى أنه كان عنده تفريط، سيما ما تعلق بجانب الأكل والإكثار منه، وأن رمضان بيّن له بأن هذا إنما هو كان الواحد من ممكن يكتفي بوجبة واحدة في أول الليل ثم منها إلى السحور، إلا ما قد يتخلل ذلك ربما من مما هو غير وجبات. نعم، والحمد لله وجد نفسه مرتاحا حتى من ناحية الصحية أيضا، سيما إذا كان مع ذلك أيضا اهتمام بما يجب عليه من حضور الصلوات في المساجد وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، وبعد عن اللغو والرفث والجدال وكل ما يشين الصوم. فالواحد قلت هذه محطة ينبغي له أن يأخذ منها العبرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وغفران الذنب المراد به كما هو في تفسيره عند العلماء هو ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة عليه يوم القيامة. وهذا كل مسلم يرجوه، يرجو أن يلاقي الله عز وجل، وصحيفة أعماله ليس فيها ذنب يلاقي به ربه تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والصوم، صيام هذا الشهر الذي هو ركن من أركان الإسلام، الشارع جعل منه كذلك، وهو هذه العبادة، جعل منه مناسبات أيضا في السنة يستطيع الإنسان أن يبقى على صلة بالصوم، على صلة بالصوم إذا هو ربما اشتاق إليه وأعجبه ما وجده من برنامج قلت جيد نافع حتى لصحة البدن ونحو ذلك، فإن له كذلك والحمد لله في العام أياما يستطيع أن يصوم. يستطيع أن يصوم الاثنين والخميس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، بل قالت عنه رضي الله عنها عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول إنه لا يصوم. هكذا كان حاله مع السلم، كان يصوم الاثنين الخميس. حتى سألوه قال يا رسول الله رأيناك أكثر ما تصوم الاثنين الخميس، فقال أما يوم الاثنين فذلك يوم ولدت فيه، وأما يوم الخميس فذلك يوم ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. الاثنين والخميس يستطيع الإنسان كذلك يبقى على صلة بالصوم، ويصوم كذلك الأيام الفاضلة التي على مدار السنة كيوم عاشوراء ويوم عرفة، نعم، وثلاث أيام من كل شهر ونحو ذلك، مما ثبت فيه دليل شرعي يستحب صيامه. وكذلك شوال، شوال الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كصيام الدهر، الدهر سنة، بل وإذا كان ذلك يفعل ذلك كل سنة فهو صائم الدهر لمعنى العمر كله. والحسنة بعشر أمثالها، إذا كان صام الشهر وربما الشهر يكون فيه 30 يوما كما كان هذا العام، فإنه كأنما صام 300 يوم من العام. الحسنة بعشر أمثالها، هذا أقل تضعيف بعشر أمثالها. وإلا في الصوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما فيه في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا زدت كذلك 6 أيام وكذلك الحسنة بعشر أمثالها فكأنما صمت 60 يوما، كل يوم ب10 أيام فكأنما صمت 60 يوما، إذن هذه 360 يوما. هذا هو الذي يعدل هذا الصوم. إذن فلا يفوتنكم صيام هذه 6 أيام من شوال. ولا يقول أحد ما زال شوال ممتد ونحن فيه اليوم يوم الخامس فقط، وما زالت منه 25 يوما، ويبقى يسوف، نعم لا، إنما يبادر به يصوم، نعم، هذه 6. بل صورة الإتباع تتحقق أكثر وتكون أظهر عندما يصوم رمضان، ثم مباشرة بعد يوم الفطر يباشر صيامه، وهو بذلك أنما يبادر بالأعمال الصالحة، لا يدري ممكن يكون أمامه سفر أو مرض أو شغل بالأشغال ممكن يقطعه أو يمنعه عن صيام هذه 6 أيام من شوال التي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. أما قيام الليل أيها الإخوة، فإن الكثير من إخواننا كان ربما وبعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء يبقى في المسجد ليصلي التراويح، وربما يتحرى ويبحث ويستخبر عن المساجد التي إمامها يقرأ قراءة تعين على الخشوع، قراءة يرتاح لها، ولو قد يكون ذلك في غير حيه. هذا هو الذي رأيناه، قيام الليل موجود في سائر السنة، لا يجعل الإنسان آخر عهده بالقيام هو آخر يوم من رمضان، لا. هذا الذي كذلك أذكر به إخواني، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، مكفرة للسيئات، منهة عن الإثم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل وتركه. لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل، كان يقوم الليل طيلة رمضان، ثم بعد رمضان تركه كأنه إلى رمضان القادم. وإذا فات شهر الصيام ترك الصيام إلى رمضان القادم. طبعا هذا على كل حال صراحة ربما يكون كذلك استفادته من هذه العبادات المشروعة والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن كما قالها في الصوم قالها كذلك في القيام، قيام رمضان، نعم، إلا ليلة القدر فإنها ليلة واحدة في السنة لا يوجد عنها تعويض ولا لها مثيل، بل إنها لا تعود إلا إلى السنة القادمة. نعم، إذن أقول هذا وأنا أريد أن أذكر إخواني. نعم، وندخل مباشرة في كتابنا وكأننا بهذا. نعم، يعني نستعيض عما كنا تعودناه من طرح الأسئلة في أول كتاب. إذن اليوم كذلك لازلنا مع حديث الذي ترجم له رحمه الله بمناهج الدعوة التوقيفية، والحديث هو الذي ترويه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إعراب هذا الحديث: من، كل واحد ربما يعلم أنها ماذا؟ اسم شرط، أو يستعمل لي عموم العقلاء. من أحدث هو في محل رفع مبتدأ، من أحدث وأحدث فعل، فعل ماض، أحدث يحدث رباعي. في أمرنا هذا، وفي نعتبر حرف جر، أمرنا مجرور بفي وعلى مجرور الكسر على خير ومضاف، ونا مضاف إليه، وهذا هذا بدل العلباء، بدل من أمرنا. نعم نعم، بدل. في أمرنا هذا ما ليس منه، ما علي نفيا، نفيا وليس نفيا كذلك، ها؟ لا، في أمرنا لا ليس مضافا، مصري إعراب، مصري إعراب، فعل به. نعم، إذن من أحدث في أمرنا هذا ما، من أحدث في أمرنا هذا ما، إذن ما موصولية في محل من يعرف السكون في محل نصب مفعول به لأحدث. ما ليس منه أو ما ليس فيه فهو رد، ليس كذلك فعل مبني على الفتح الأخوات كان. نعم، يرفع الاسم وينصب الخبر. ما ليس فيه فهو رد، فيه كذلك نقول على أنها ماذا؟ جر ومجرور. نعم، من أحدث في أمرنا ما ليس فيه، ويكون كذلك في محل رفع، في محل نصب خبر لليس، فهو وفا كذلك سببية رابطة لجواب الشرط ب رابطة لجواب الشرط بفعل الشرط. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، وهو يعتبر ماذا؟ في محل رفع مبتدأ من الفتح، في محل رفع مبتدأ رد خبره. نعم، خبره. نعم، إذن هذا الحديث قلت ترجم له المؤلف رحمه الله مناهج الدعوة التوقيفية، مناهج الدعوة، هو أفضل من قولهم وسائل، وسائل، لأن الوسائل ممكن أمر صعب أن يقع على وسائل الدعوة التوقيفية، الوسائل يرجع إلى الأدوات والناحية المادية للدعوة، أدوات الدعوة بمعنى ما نستعين به على تنفيذ هذه المناهج. فلا يقال مثلا الكتاب أو القلم أو الشريط أو مكبرات الصوت أو كذا أن هذه توقيفية. وأما مناهج الدعوة معناها طرق الدعوة وأساليبها توقيفية. نعم، إذن فليس من مناهج الدعوة دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى بالمسرح أو بكرة القدم أو بالتمثيليات أو بما ممكن سمعه أو الأناشيد، نعم، ونحو ذلك من طرق الأساليب التي يعني استعملها بعض الجماعات في هذا الزمان الذي نحن فيه. نعم، إذن لازلنا كذلك نتكلم على بعض التفاصيل تتعلق بالبدعة، وأظن توقفنا منها عند تقسيم البدع. إذن عند تقسيم البدع، إذن تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة، هذا تقسيم قلنا أنه باطل، باطل ليس من الممدوح. نعم نعم، إذن قلنا أن تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وسيئة هذا تقسيم باطل ولا يصلح. نعم، ولا يمكن أن تكون هناك بدعة حسنة، لا يمكن أن تكون هناك بدعة حسنة، وإنما غرهم ربما بعض ما ورد من كلمات مأثورة عن أبي بكر رضي الله عنه أو عن الشافعي أو عن غيرهم مما توهموا منها أنها تفيد أن هناك ما يسمى ببدعة حسنة، وهذا سوف نأتي إليه إن شاء الله. نعم، القائلون بهذا التقسيم قالوا دليل على ذلك ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. وكذلك أيضا استدلوا بما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قولهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وكذلك استندوا إلى قول عمر نعمة البدعة هذه، وإلى قول الشافعي البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، ما وفق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم، يروى عن الشافعي هذه المقالة. وهذه في الحقة كلها هذه أمهات ما يذكرونه من الأدلة، أو في غالبها ترجع إلى هذه الخمسة نعم من الكلام المروي بغض النظر عن صحته أو عدمها، هذا سوف نأتيه، ولكن ليس لهم فيه دليل. أما الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره، فطبعا المراد بالسنة هنا الطريقة، وكونها حسنة أو سيئة، سنة حسنة سنة سيئة، بماذا يعرف حسنها أو سوءها؟ طبعا لابد من الشرع، إذن آل الأمر إلى الشرع، فما لم يحسن الشرع فليس بحسن، وما لم يقبح الشرع فليس بقبيح. لكل حال ربما تجد غالب من يقول بالبدعة الحسنة إذا نظرت إلى أصل اعتقاده في التحسين والتقبيح تجده ممن يقول بأن التحسين والتقبيح لا يكون بالعقل وإنما يكون بالشرع، أقصد عامة الأشاعر. نعم، هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة مناسبته تعين إعانة كبيرة على معناه، على معناه. نعم، أما مناسبة الحديث وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجمع من أصحاب الحديث في صحيح مسلم كتاب الزكاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجموعة من أصحابه فمر به رهط من مضر، عامة من مضر، مجتابي النمار متقلدي السيوف، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تمعر يعني تغير، وظهر عليه أنه صلى الله عليه وسلم يعني كأنه نعم حالهم هذه التي تدل على فقرهم أنه استاء منها عليه الصلاة والسلام، ولحقه حزن وتلا على أصحابه ما يحركهم نحو الإنفاق من آيات من كتاب الله عز وجل، فقام بعض أصحابه ودخل إلى بيته وأخرج منها كذلك سرة وآخر أخرج آخر حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وغيره، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. تهلل معناها صعد عليه البشر والسرور، وتغير وذهب عنه التمعر. فقال بهذا الصدد صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. واضح من سمع هذه المناسبة ومقترنا معها هذا الحديث يستفيد أن من سن في الإسلام سنة حسنة المراد ذلك الذي ابتدأ وابتدر وذهب إلى بيته وجاء بما جاء به مما تيسر من طعامه، وتابعه على ذلك من تابعه من الصحابة بعد ذلك. واضح وضوح واضح، نعم، يعني الحديث كالمناسبة تشرحه وتبين معناه. هكذا يقال كذلك في الحديث إلى اليوم، بمعنى أن من قام وأحيا وبادر مثلا إلى سنة ربما قد تكون منسية أو دعا الناس إليها وحرضهم عليها فإن له نصيب لا شك من هذا الحديث، لأن ما فعله يشبه ما فعله الصحابي رضي الله عنه. نعم. وأما كون الحديث قال من سن سنة حسنة بمعنى من ابتدع، هذا ليس لغة ولا شرعا، أن السنة يقال لها بدعة. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويرفعونه ما رآه المسلمون حسنا، هذا في الحقيقة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فلا يعارض به كل حديث كل بدعة ضلالة. وأما قول الشافعي فهو وإن صح، أي عن الشافعي، فلا يعارض به حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمراده بالبدعة المحمودة ما وفق الشرع، أي ما له أصل في السنة، وإنما هي بدعة لغة لا شرع. وأما السنة الحسنة، السنة الحسنة التي وردت في الحديث هي ما وفق الشرع في أحد ثلاثة أمور: أن يكون أو هو نقول ما وافق الشرع وهو لا يخرج عن أحد ثلاث أمور: من ابتدأ العمل، من سن سنة حسنة أي ابتدأ العمل، ورود الحديث يدل على هذا. ثانيا يدخل في ذلك من أحيا ما ترك من السنة فقد سنها، بمعنى أحياها ولم يشرعها. وثالثا أن يفعل ما هو وسيلة لأمر المشروع كبناء المدارس وطبع الكتب، فهو لا يتعبد بنفس الفعل. إذن من فعل ما فعل مما هو وسائل إلى المشروع فيكون كأنه سن سنة حسنة، بنى مدرسته أو أشرف على طبع بعض الكتب النافعة ووزعها في الناس وفيها ما فيها من الدعوة الخير، فهو إن شاء الله داخل في من أحيا سنة. قال ابن رجب رحمه الله مجيبا عن من قسم البدعة إلى حسنة وإلى سيئة، قال: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية. وهنا لا بد أن ننبه أن البدعة لغة، سبق قلت بأن فيها اتساع في المعنى والمدلول أكثر من معنى البدعة الشرع. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد، الرجال على الإمام والنساء كذلك على إمام آخر، تمام الدليل، ورجل على أبي بن كعب، قال صلى الله قال رضي الله عنه: عندما رأى الناس كلهم في المسجد على إمام واحد يأمهم في هذه الصلاة، وقد كان من قبل رآهم متفرقين، واحد يصلي لوحده، واحد يصلي مع جماعة، واحد يصلي مع جماعة أخرى، وهكذا الناس. فحق هذا المنظر صراحة لا يفرح به من يحب للمسلمين أن يجتمعوا، بل هو منظر يشمئز منه إذا ما رأه. فلما رأهم مجتمعين قال رضي الله عنه وقد سر وفرح، قال نعمة البدعة هذه. وروي عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعم البدعة. ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، يعني قال إن كانت هذه بدعة، لك قول الشاعري إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهاب. نعم، قال فنعم إذا القول إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. نعم، إذن وأنا هنا أكون كأنني أجبت إجابات مختصرة عن تلك الشبه التي تذكر ويذكرها بعض من قالوا بالبدعة الحسنة. أنتقل إلى فصل مهم متعلق بما كنا فيه وبهذا الموضوع، موضوع الابتداع، وربما سيكون هو الموضوع الأطول الذي في هذا الكتاب. قواعد تعرف بها البدعة، قواعد تعرف بها البدعة، وهذا أخذته كما هو على كل حال من كتاب أحكام الجنائز. الشيخ الألباني رحمه الله ذيل بها به كتابه 8 نقاط أو 8 قواعد تعرف بها البدعة. لأنه أيها الإخوة، الشخص إذا كان هذا الموضوع خفي عليه مشكل، لا بد عليه، يجب عليه أن يفرق بين المشروع والمبتدع مما يريد التقرب إلى الله عز وجل به. لا بد على كل مسلم، يجب عليه أن يفرق بينهم، وأن الشيء المبتدع والذي لا يصلح لأن يتقرب به ليس من الدين. نعم، إذن هذه القواعد، أول قاعدة فيها هي أن كلما عارض السنة، كلما عارض السنة من الأقوال والأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد فذلك يسمى بدعة. ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد، بمعنى في موضع معين مثلا هناك ذكر من الأذكار يقال، فإذا بشخص عنده ذكر آخر خلافه ولم يثبت، فنقول التعبد بهذا الذي لم يثبت في ذلك المحل يعتبر بدعة. أو العقائد، والعقائد على كل حال كثيرة جدا، العقائد البدعية، الذي يعتقد أن الله تبارك وتعالى في كل مكان هذا عقيدة بدعية. الذي يعتقد أيضا أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم ويعتقد أن الله ليس عالٍ على خلقه وأنه حال بخلقه، هذه كلها عقائد بدعية. قال رحمه الله ولو كانت عن اجتهاد، بمعنى قد يقولها من يقولها وهو مجتهد من أهل الاجتهاد، قال بقوله في مسألة معينة، وهذه المسألة وجدنا أنها عارضت دليلا صريحا من السنة، فنقول عن هذا المعارض أنه بدعة، أنه بدعة. كذلك كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه، لو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لو نهى عنه فقط، والذي فعله ليس لم يفعله من باب التقرب إلى الله تبارك وتعالى، يعني فعله يعني هكذا لشهوة في نفسه أو نحو ذلك، وهو طبعا يعلم بأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون عاصي، وإن كان حتى المبتدع عاصي، لكن البدعة نوع معصية تختلف عن معصية ما هو من معاصي، في البدعة صاحبه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما نهى عنه الله عز وجل. وأما البدعة في النهي عنها إنما هو على سبيل الإجمال والعموم، هي كل بدعة منهي عنها، لكن على سبيل العموم النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن هناك بعض أعمال نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها وبخصوصها، فالتقرب إذن بها كذلك يعتبر بدعة. لو تقرب مثلا متقرب بصيام الدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، إذن صيام الدهر لا يجوز عندنا في الشريعة، لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فمن تقرب إلى الله تبارك وتعالى به فقد ابتدع. ثالثا، كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة. إذن هناك أعمال لا يمكن للشخص مثلا أن يفعلها إلا أن يكون هناك نص، مستحيل أن هذه الأشياء يعني يمكن أن تدرك بالعقل، أو أن الشخص يمكن أن يصل إليها بالاجتهاد أو نحو ذلك من الطرق المعروفة في استنباط الأحكام. ما يستطيع إنسان مثلا يقول يوم العيد نريد أن نؤذن، قال لا. أول ما يقول له الشخص هل في ذلك دليل ونص؟ قال لا. إذن مجرد فقط الاستنباط أو مجرد يعني الاستحسان هناك لا يكفي في تشريع أذان لصلاة العيد أو إقامة. أو يقول مثلا واحد كذلك نريد أننا نؤذن لصلاة العشاء أذانين، أو يزيد كذلك كلمات في الأذان. هذا عارض، عارض قلت. وأما ما لم يعارض لكن من شأنه أنه إذا كان مشروعا أن يكون مشروعا بنص ليس معارضة. أنا مثلت مثلا بصيام الدهر، ليس دقيق على كل حال، ليس دقيقا. لو مثلت مثلا بأن شخص يقول أننا نريد أن نؤذن لصلاة العشاء أذانين اثنين، والشارع أمرنا أن نؤذن لجميع الصلوات أذان واحد إلا صلاة الصبح، فيكون لها أذان قبل دخول الوقت وأذان بعد دخول الوقت. لكن جاء واحد قال مثلا نؤذن لصلاة العصر، الفرق بين هذا المثال قبله أن المثال قبله فيه نهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي فعله من فعله تقربا، لكن هذا يفعل من يفعل ما يفعل تقربا، ولكن لا يوجد نهي، لا يوجد نهي، نعم لا يوجد نص. وهذه المسألة من شأنها أنها لا بد أن تكون منصوص عليها، لا يمكن للشخص مثلا يأتي بها بعقله فقط أو يجتهد في ذلك اجتهادا فلا يكفي. رابعا، ما ألصق بالعبادات من عادات الكفار، ما ألصق بالعبادات من عادات الكفار. نعم نعم، العناوين أعيدها. نعم معليش، الأول قلت كل ما عرض السنة من الأقوال والأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد. ثانيا، كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة، إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير، تكرر ذلك العمل منه دون نكير، فبحيث لا يدخلون مثلا يعني أذان يوم الجمعة بالنسبة لعهد عمر رضي الله عنه، عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه يعني اشتهر بين الصحابة ولم ينكره عليه، بل ربما قد ينكرونه عليه، ولكن إنما هو إنكار يقع في أول في أول الأمر، أول ما ظهر يقع إنكار إنكار من أمر لم نكن نعرفه وجاء به من جاء به. نعم. ثم بعد ذلك يعني يؤول الأمر إلى أنه هذا الذي كان يمكن نفسه سرعان ما يتبين له الأمر. نعم. ثم يصير مقرا لأنه سمع ذكرت له أدلة، يعني استراح إلى قول أبو بكر مثلا أو عمر مثلا في جميع القرآن الكريم. نعم. كان ما كان من زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان ما كان من عمر في أول الأمر. ثم بعد ذلك وكذلك حتى في قتال المرتدين جاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق قال كيف تقاتل من يقيمون الصلاة، فكان ما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعمر في الأخير على كل حال رجع إلى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. إذن قال رابعا ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار، ما ألصق بالعبادات من عادات الكفار. نعم. إذن عندنا عبادة على كل حال صار المسلمون يفعلونها لكن على وجه كأنما يفعلونها على طريقة الكفار. مثلا نمثل هنا مثلا ب ليلة أو المولد النبوي وجعلها عيدا والاحتفال بها واعتماد ذلك كأنه شعار مما يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم دين وواجب شرعي وواجب شرعي. نعم. إلا أن إحياءه للتعبير عنه هذا ليس من أعمال المسلمين، ولا يعرفه القرون المفضلة ولا من بعدهم، وإنما كان ذلك في القرن السادس الهجري فعله من فعله من المسلمين تأثرا ببعض من ليس من المسلمين. إذن هذا ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. كثير من 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 مثلا كذلك يعني ممكن نذكر هنا أيضا استعمال المحاريب ما دخلوا في عادات الكفار. نعم. إذن إذا كانت كذلك يفعلها الشخص، نعم، يعني ربما بعضهم عندما يكون يقرأ القرآن الكريم تراه يتمايل يمينا وشمالا، هذا ذكره بكر بن الله أبو زيد رحمه الله في كتاب له سماه بدع القراء، بدع القراء. نعم. أنه ربما هذا إنما هو من أعمال اليهود يفعله بعض المسلمين وهم في غفلة ولا يدرون من أين أتاهم. نعم. إذن كل ما ألصق بعبادات المسلمين من عادات الكفار فهو يعتبر أيضا بدعة، بدعة من البدع. سادسا ما نص على استحبابه بعض العلماء. خامسا ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. بعض العلماء ممن ربما قل فقههم سيما في مقاصد الشريعة سوف نأتيه إن شاء الله، وقلة ربما معرفة بالتوحيد أو عنايتهم به. نعم. ترى ممكن بعضهم يرى أنه لا بأس من بناء مسجد بجوار قبر، مع أن تأتي إلى قبر من قبور الصالحين وتجاوره بمسجد لقصد التبرك، لقصد التبرك. نعم. أو استحب مثلا القراءة الجماعية أو الأذكار الجماعية ورأى بأنه لا بأس بها، وصار الناس على كل حال تبعا لفعله هذا. أو نص مثلا على استحباب التسميع خلف الإمام، أو نص مثلا كذلك على يعني استحباب مولد النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال به كأنه عيد من الأعياد. إذن فهذا كذلك من مداخل البدع، نعرف البدعة بهذا. إذن ليس هناك عذر أن يقال هذا قال به فلان، كما نرى بعض الناس إذا أراد أن يستدل على مشروعية عمل من الأعمال يسرد لك قائمة ممن قد قال به وذكره أو اعتد به، وهكذا لا يكفي، لا يفيد. إذن عبادة، أي عبادة من العبادات لا بد أن يكون لها ما يدل على مشروعيتها من النصوص، وإلا فهي بدعة. سادسا، كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع، فيكون إذن التزام تلك الكيفية بدعة، بدعة، نعم، سواء كانت في الفعل وسواء كانت في الترك. مثلا إنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بسدل يديه في الصلاة، سدل اليدين في الصلاة، وسدل اليدين لم يرد فيه حديث صحيح، وإنما ما ورد فيه إذا كان إنما هو بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة. سابعا، الغلو في العبادة، الغلو في العبادة. إذ العبادة قد تكون مشروعة، مشروعة، لكن الغلو فيها بمعنى تجاوز الحد، هذا الغلو هو في نفسه بدعة، هو في نفسه ماذا؟ بدعة، بمعنى تجاوز الحد. هي كل العبادة على كل حال لا حدودها الشرعية، حدودها الشرعية لها، نعم. فمثلا أن شخصا يغلو بمعنى أنه يقوم يصلي الليل كله، كل يصوم، نقول قد ابتدعت. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله، نقول النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه صلى الله قام الليل ولكن لم يعني يحيي ليلة كلها يجعلها بيضاء، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن فعلك هذا يعتبر بدعة، مهما يقول ربما يقول لك أنا إنما فقط كنت أصلي، هي الصلاة بدعة، نقول له ليست الصلاة بدعة ولكنك تتجاوز الحد فيها، يعتبر هذا بدعة. ثامنا، وهو الأخير من هذه القواعد التي تعرف بها البدعة، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود، مثل المكان أو الزمان أو الصفة أو العدد، الشارع أطلقها، أطلقها بمعنى لم يحدها لا بمكان ولا بزمان ولا بصفة ولا بعدد، فيأتي الناس فيقيدونها بمكان معين. مثلا قلنا لا، مثلا لا أتي بلا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وله القدير إلا وأنا ما زلت في مكاني الذي صليت فيه، ممنوع علي، ألتزم أن لا أقوم إلا إذا أتيت بها في مكاني، ولم يكن ذلك من باب المبادرة مثلا أو استغلال الوقت أو خوف على الوقت من الضياع أو خوف من الشواغل ونحو ذلك، بل يتقرب إلى الله عز وجل كأنه يرى أن هذا هو، نعم، الذي يتقرب به هو التزام المكان، بمعنى ينزلها منزلة ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من مثلا قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، قبل أن يثني قدميه بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب وذكر ما ذكر من الفضل، ينزل هذه المنزلة لا يبرح مكانه حتى يأتي بها، سواء كان تسبيحا أو تكبيرا أو تهليلا. نعم، إذن لا يقيدها لا بمكان ولا بزمان ولا بصفة ولا بعدد، ولا بعدد، لأن ما دام الشارع أطلقها فالسنة إبقاؤها على أطلاقها، وإذا قيد كذلك الشارع عبادة فالسنة التزام تقييدها. نعم، أمامنا موضوع مهم جدا، موضوع يتعلق بالبدعة، وهو أسباب نشأة البدع، أسباب نشأة البدع، وأذكرها مجملة أولا ثم أفصلها ثم أفصلها. أسباب نشأة البدع، ما هي الأسباب التي تنشأ بسببها البدع في المسلمين وتنتشر ويتقرب الناس بها؟ نعم، بل ربما يربو عليها الصغير وينشأ عليها الكبير، ويحسب الناس أنها سنة وأنها هديا، بل وربما ينكرون على من تركها وأعرض عنها ويدعون إليها. نعم هكذا. إذن ما هي الأسباب التي بسببها نشأت البدعة؟ قلت أذكرها مجملة. أولا الجهل بأدوات الفهم، ثانيا اتباع الهوى، ثالثا اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ، رابعا أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة، خامسا الجهل بمقاصد الشريعة، سادسا تحسين الظن بالعقل، تحسين الظن بالعقل. إذن هذه ستة أسباب ممكن تذكر. أسباب هذه أسباب من أين أتيت بها تقولون؟ أتيت بها أولا من كتاب وجدته قد نظمها، ليس نظمها وإنما القصود أنه اهتم بها ولم يعني يفصلها تفصيلا فيه ما فيه من التطويل كما فعل الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، ولكن كتاب بعنوان البدع الحولية لعبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجري رحمه الله، وهو متفرق قلت في كتاب الاعتصام، وذكره العديد من الكتب ممن يعني اهتم هذه الأسباب وزادوا عليها أشياء أخرى. نعم غير هذا الذي ذكرت. نعم نعم البدع الحولية عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجري رحمه الله، ليس حمود بن عبد أحمد التويجري. إذن قلت هذه الأسباب ممكن قد لا نكمل اليوم، ولكن أكتفي إن شاء الله بالأول منها. أسباب نشأة البدع، أسباب نشأة البدع. إذن الأصل في البدع أنها في حقها أنها تكون من المفروض أنها أمور لا تصلح لأن يتعبد بها، أمور دخيلة عن الشريعة، من المفروض أن يكون موقف المسلمين منها الإبعاد والإقصاء، بل والتشاؤم بها إذا ما بادرت بادرة هكذا تلوح بأن هذا ربما قد يكون يوما ما من الدين. من المفروض أن المسلمين دائما يكونوا متوجسين، ولربما أقول كذلك، أقول قد يكون من أسبابه إهمال ذلك المطلع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به خطبه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام، قوله عليه السلام نعم نعم قبله ألا وإن أصدق ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا في الحقة إذا تكرر على المسامع فلعله أن يكسب الناس فهما بأن البدعة هذه شر الأمور كما جاء في الحديث شر الأمور. ولكن ربما ترى كثير من الخطباء والوعاظ والمذكرين لا يكادون يفتتحون بها، والصحابة رضي الله عنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها كانوا كثير من الأعمال التي ربما تكون من الكبار من أبي بكر من عمر من غيره، فتراهم يبادرون ما رأوه منها بالإنكار أولا، حتى بعد ذلك يشرح الله صدورهم إلى ما فعله من فعله من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فينساقون معه في فعلها بعدما تبين لهم بأنها يعني ليست بدعة وإنما هي أمرا مشروعا ويدخل تحت ما يدخل تحته من أصول الدين ونحو ذلك، فيتنشرح صدورهم لذلك، فيعني ينقادون لذلك الخليفة أو لذلك الصحابي ونحوه. نعم، هكذا كانوا. إذن أول هذه الأسباب التي لأجلها نشأت البدع وانتشرت في المسلمين، أولا الجهل بأدوات الفهم، الجهل بأدوات الفهم. نعم، ما معنى الجهل بأدوات الفهم؟ أدوات الفهم مقصود به الأدوات التي هي معتمدة في علوم الشريعة، إذا تمرس بها الشخص فإنه يكون إن شاء الله عنده في نصوص الشريعة فهما لا يخرج عن فهوم من تقدمه من أهل العلم. أدوات الفهم بمعنى التي تساعده على استنباط الأحكام واستخراجها على طريقة العلماء. قال تعالى في كتابه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالقرآن إذن عربي، القرآن الكريم عربي، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، لينذر به العرب أولا ثم غيرهم، فتصير كافة الألسنة تبعا له. قال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. والمراد أن لا يتكلم أحد في شيء من أحكام الشريعة يستنبط أو نحو ذلك إلا أن يكون قد حصل من اللسان العربي جملة من المعارف تصير فهمه صحيحا، تصير فهمه صحيحا. بل إذا أشكل عليه شيء من ألفاظ الوحي ألا يقدم على القول فيه، أو ألا يقدم على القول فيه، نعم، حتى يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية. أي واحد ممكن جدا قد يكون أوتي اقتدار في العلوم التي هي أدوات الاستنباط التي يسميها الناس اليوم علوم الآلة، العربية، النحو، الصرف، أصول الفقه، علم مصطلح الحديث، أوتي معرفة وقدرا كافيا، نعم، ولكن مع ذلك جيد أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية وغيرها من العلوم المعتمدة، قلت في الاجتهاد، كما استظهر ابن عباس رضي الله عنه في معنى فاطر السماوات والأرض. كان ابن عباس لم يكن عنده علم بمعنى فاطر، حتى قال أحد الأعراب في خصومة في بئر: أنا فطرتها، أي أنا ابتدأتها. أخذ منه ابن عباس فطرتها بمعنى ابتدأتها. إذن فهو مع ما عنده من المعرفة والعربية نعم وأدوات الفهم التي ربما نحن نحصلها بطريق الدراسة والقراءة، فهي حاصلة له نعم، ولكن مع ذلك استظهر في بعض ما يحتاجه منها بما يعني تحصل له أو بما سخر له من هذه المناسبة التي سمع فيها أعرابي يقول: أنا فطرتها، أي البئر، بمعنى أنا ابتدأتها. نعم، إذن قلت نتوقف عند القدر ونبقي بقية هذه الأسباب الحصة القادمة، ولعله إن شاء الله الدرس الأخير في كلام عن البدع. نتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.